السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب الجنائز وبيان أحكامها وبدعها للعلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له ذنبه. والحقيقة تجدنا كالمضطرين إلى بيان مهمات في الدين ومسائل يحتاجها كثير من الناس في مقدمة مثل هذا الاجتماع التي والذي أسأل الله أن يجعله مبارك. وذكرونا بصارف كان ينبغي أن نذكره لما قرره فيما قرره الشيخ العلامة من شرطية أو وجوب أن يدفن الرجل أو ينزل في قبره من لم يجامع زوجته تلك الليلة، لحديث من منكم لم يقارف. فكان هناك صارف كان ينبغي أن نذكره يدل على أن المسألة لا للوجوب ولا للشرطية. فذكرونا بعد أن نذكر ما نحن بصدده من الكلام عن بعض المهمات والمسائل التي نحتاج إلى التفقه فيها. وأعظم ما يجب عليك من العلم فيما يجب عليك طلبه ما تحتاج إليه، كما قال الإمام مالك لما سئل عن العلم فقال رحمه الله: العلم شيء جميل، فانظر من العلم ما تحتاج إليه منذ أن تفتح عينيك، يعني في الصباح، إلى أن تغمضها في الليل للنوم. فما بين الفتحتين أو الغمضتين هاتين أطلب ما تحتاجه من العلم المقرب إلى الله، فهذا مما ينبغي لك تعلمه ودراسته. فهناك مسائل الحقيقة تتعلق بولي الأمر. الشباب في هذا العصر، وكما قيل الشباب شعبة من الجنون، في غفلة عن القول المحقق فيها، وبسبب ذلك حصل منهم ما حصل من ما تسمعون من الفتن التي بحمد الله لم تؤثر علينا، لأننا متمسكون بفضل الله علينا بما جاء عن السلف رحمة الله عليهم، فلا نلتفت إليهم. ولكن لا بد من بيان حقائق الأمور حتى لا يلتبس أمرها على من وفقه الله للسنة وهداه لإقامتها، كما كان السلف رحمة الله عليهم يصنعون. فمن هذه المسائل الغريبة أنه انتشر القول عند بعض من لا يعقل قاعدة الطاعة فيما يتعلق بتنصيب الإمام، أنه ليس هناك طاعة للأمراء إلا إذا ظهر أمير عام، ليس هناك بيع الأمراء إلا إذا ظهر أمير عام حاكم لجميع البلاد المسلمة ينتظمون تحت حكمه، كعمر بن الخطاب كان حاكم في المدينة وحاكم في الشام واليمن والبحرين، فعمر الخطاب خليفة واحد، فإذا حصل الأمر على ما حصل في وقت عمر فتكون البيعة. وأما ما يحدث في هذا العصر، كل دولة فيها حاكم، فليس هناك بيعة لهؤلاء حتى ينتظمون تحت حاكم واحد، وهذا غلط شنيع. سببه عدم تصور واقع الأمة المسلمة منذ الدولة الأموية، كما ذكر الشوكاني رحمه الله صاحب كتاب السيل الجرار في المجلد الرابع، أن هذا واقع الأمة على مر السنين، أن كل دويلة فيها حاكم والحاكم له بيعة. يعني ولم ينكر أحد من العلماء ما حصل وما هم عليه مستمرون، فيكون الذي ينكر بعد اتفاق العلماء وعدم وجود نكير أو منكر بينهم يكون قد أحدث وهو لا يشعر. قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون فيكم أمراء فيكثرون، فوا الأول فالأول بيعته. في رواية أو في حديث: فوافوا الأول فالأول بيعته. فالمقصود أنه مهما كثر الأمراء وتعددوا، فما دام أن الأمير صار في دولة ولو لم تنقاد له الدول الأخرى طاعة المسلمة، فله طاعة وله بيعة في دولته التي هو بصدد الحكم فيها، فلا يجوز الخروج عليه ولا التأليب عليه ولا غيبته ولا نشر القول المحدث بأنه ليس له بيعة حتى يكون إمام عام للمسلمين، وهذا لا شك أنه غلط. الأمر الثاني أو المسألة الأخرى: التغلب بالسيف. شاع أيضا عند من لا يعلم ولا يعقل مسائل السلطان أن الحاكم المسلم لا يبايع إلا بالعهد مثلا أو بالتنصيب من قبل من له إيش؟ من له الحل والعقد، أو من كان من أهل الحل والعقد. أما من أخذ البلاد بالسيف فلا طاعة له، أو كما يقول هؤلاء. وقد نقل ابن حجر إجماع لا يختلف فيه العلماء أن الحاكم إذا تسلط بسيفه على الدولة مسلمة فرضا وهو مسلم، ثم انقادت له رقاب الناس وذلوا لطاعته بإذن الله، فإن له بيعة وإنه يجب طاعته ولو أخذ ذلك بالسيف والقهر، ولو لم يعهد إليه، ولو لم ينصبه علماء أو أهل الحل والعقد. فهذه أحد طرق تنصيب الإمام أو طريق إقامته أميرا أو حاكما. فمنها العهد، ومنها أن يجتمع أهل الحل والعقد فينصبوه. فحدث تارة ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فاجتمع أهل الحل والعقد على تنصيبه، وحدث بعد ذلك العهد لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا تغلب بالسيف، وهذا إجماع نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فيجب على المسلمين أن لا ينصتوا بآذانهم إلى مثل هذه الشبه التي أظلمت قلوب الشباب بغير علم، بل أنهم ينبغي أن يرجعوا في مثل هذه القضايا الكبرى إلى العلماء بالأدلة والتحقيق، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزوق. نعم. والآن أنا على بعد عهد، هل عمر بن الخطاب عهد يعني عهد إليه أبو بكر، أم أن الأمر كان بين أهل الحل والعقد؟ على كل حال الطريقتين موروثتين عن السلف اللتين ذكرتهما لكما. فالمقصود أنه يجب على كل أهل بلد طاعة أميرهم في بلدهم، فإذا ابتلوا، وهذه المسألة الثالثة، بأمير كافر، نعم، كفره العلماء كبعض أمراء الدول العربية ممن قال بأن الحج هذا عبث كما سمع وصرح بذلك، وكفره العلماء من سنين، من نحو 20 سنة صار يتكلم على مشاعر أهل الإسلام، الشعائر العظيمة كالحج، ويصفه بأنه عبث وغير ذلك مما جعل العلماء يكفرونه. فمثل هذا إذا ابتلي أهل الإسلام به ورأوا الكفر البواح، فهنا يجب على أهل الحل والعقد أن يخلعوه وينصبوا إن قدروا غيره ممن يتق الله سبحانه وتعالى. فإن اعتقدوا أن هناك مفسد ولم يكن له قدرة، فينبغي طاعته وإن كان كافرا لتنتظم أمور الحياة، لكن بلا بيعة، لأنه لا يبايع للمسلم. نعم. فيطاع في الأنظمة العامة، في المرور والجوازات ونحو ذلك، حتى تنتظم أمور البلاد، ما لم يأمر بمعصية، لأن هذا يتبع المصلحة، والشريعة جاءت بتكثير المصالح وإيش وتعطيل أو تقليل المفاسد. فلو أنهم قالوا هذا كافر لا طاعة له، وبدأوا يخالفونه في كل شيء، في إشارات المرور وفي نظام الجوازات وفي كل شيء، صارت فوضى في البلد، وأخذوهم بالسجون، وحصلت فوضى عظيمة. فإذا المصلحة تقتضي طاعة النظام، وإن كان أولئك الشباب الصالحين في دولة يحكمهم كافر فيها، فيطيعون النظام في غير معصية الرحمن سبحانه وتعالى. هذا مقتضى قواعد الشريعة الآمرة بتكثير المصالح وتقليل المفاسد. والبعض، وهذه المسألة الرابعة، له اتجاه يظلم هذا الطريق الواضح، طريق السلف في معاملة الحاكم. كيف؟ يقول: نعم، نحن نقول بالسمع والطاعة ونصدق كل أحاديث أخبرت في حق الحاكم، كحديث اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لكن هذا ليس بحاكم. هذا يقولون عن بعض حكامهم من هؤلاء الشباب الطائش المتهور التكفيري الخارجي، هذا أصلا ليس بحاكم، ويكونون في قولهم هذا من تعطيل العلم الذي كان ينبغي أن ينتفعوا به، كمن سمع مقالات العلماء في جماعة التبليغ وبيان أنها دعوة تقر الشرك ولا تنكره وغير ذلك من الأمور التي تجعل العاقل ينفر من هذه الجماعة ويطيع العلماء الكبار كشيخ العلامة بن باز في عدم جواز الخروج معهم، ثم يأتي آخر وبكل سهولة يظلم الطريق على من عرف هذا عنهم بقوله هذا صحيح ولكن ليس هم الذين موجودون بيننا هنا التبليغيون وإنما الذين في الهند، فبذلك يكون أظلم الطريق على الانتفاع بالعلم بكلمة واحدة، ونسأل الله العافية. لا فرق بين ما هنا وهناك، كلهم كما سألتهم أنا بنفسي يقرون الشرك ولا ينكرونه إذا رأوه في بعض البلاد، قال لا ننكر عليهم إلى آخر ما قالوا من ما جعل العلماء ينهى عن الخروج معهم. وكذلك في مسألتنا هذه يقول نعم السمع والطاعة والأدلة في ذلك معروفة وجزاكم الله خير، لكن لا نرى هذا أمير يطاع، فيظلم الطريق بكلمة واحدة نعم على من عقله النصوص المفيدة في طاعة ولية الأمر، فيقال له حينئذ ولما قلت ذلك، فينطلق بطيش إن كان جريئا لا يخاف يسرد أمامك الشبه في التكفير، فيقول كافر كيف لو بيع ليس عندنا إمام ولا بيع كيف كافر، ثم يبدأ يسرد لك شبهه التي تجعله بمعزل عن الاستفادة مثل النصوص التي ذكرت على منبر الجمعة اليوم، فلا يستفيد منها ولا شيء ولا تحرك فيه الشيء، لأنه عنده الخطيب يتكلم في صوب وواقعنا في صوب آخر، يقول واقعنا في شيء نعم والعلم الذي يتكلم به خطيب الجمعة في شيء نعم صار مشرق وصرنا مغربين، أو صار الواقع مغرب والخطيب مشرق، هو يتكلم في ولي الأمر الذي يستحق الطاعة لكن هذا ما يستحق الطاعة، انظر. فبهذا الأسلوب البليد أوقعوا أو أضرموا نار الفتنة، فلم يستفيد الناس من هذه الفوائد العظيمة التي جاءتنا من رسولنا ومن الصحابة في حق ولي الأمر بمثل هذه الكلمة البئيسة والفتنة العظيمة التي أشعلت من طريق هذا الكلام. فيقال لهم ولما؟ قالوا لما يلي، ثم يبدأون يذكرون شبه ذكرت كثير منها في كتابي فقه الجهاد وحوار مع أهل التكفير قبل التفجير، وسردتها شبهة شبهة ورددنا عليها، وهو موجود الكتاب في مجلتنا الإلكترونية، من شاء أن ينزله فلينزله. فمن ذلك مثلا قولهم أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يأتي بشبه تدل على أن حكامنا يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه، فنقول لهم سلمنا وإن كنا لا نسلم أنه حكم بغير ما أنزل الله، فهل الحاكم بغير ما أنزل الله كافر؟ يقول نعم، قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنتم تدعون أنكم معشر أهل الحديث تتبعون الكتاب والسنة تتركون آراء الرجال، وهذه آية واضحة عندكم، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وما بعد الحق إلا الضلال، هذه الآية واضحة في التكفير. نعم، فينبغي أن نكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله سواء في مسألة واحدة أو في عدة مسائل، الآية واضحة. قلنا لهم وحينئذ ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهل كان الافتراق إلا بسبب النظر في الأدلة من غير النظر إلى فهم الصحابة وسلف الأمة؟ كل الفرق سبب الافتراق النظر بعين الهوى في الأدلة من غير تحكيم مذهب السلف رحمة الله عليهم الذي يضبط الفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة، من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أليس الحجاج كان في عهد الصحابة؟ أليس له أحكام حكم بها بغير ما أنزل الله؟ ألم يكن ظالما؟ ألم يكن مبيرا؟ وكان يعاصره أنس بن مالك وعمر وابن عمر رضي الله عنهما. فلو كان هذا الفهم صحيحا لبينوا للناس تكفيره مع عدم جواز الخروج عليه لمصلحة، لم يكفروه ولم يأمروا الخروج عليه مع أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله بالظلم كما تعلمون، والظلم حكم بغير ما أنزل الله ولا لا؟ ومع ذلك كان يحجون معه وكانوا يصلون معه، وعطاء يحضر مجلسه ويخافت أو يومئ بالصلاة خشية خروج الوقت، وهم كبار علماء التابعين من تلامذة ابن عباس، ولا يتكلم بكلمة واحدة تنبئ بالخروج على الحجاج، بل أنهم جاءوا إلى أنس كما في صحيح البخاري فقالوا له أو يشتكون ظلم الحجاج. إيش معنى ظلم الحجاج؟ يعني حكمه بغير ما أنزل الله، لأنه حاكم فهو يظلم ويحكم بغير ما أنزل الله، فما قال أخرجوا، ولم يفهم حينئذ من قوله من لم يحكم ما أنزل الله فولكم الكافرون الخروج. لو فهم هذا لأمر، وما أنكر أحد على أن أنس كونه لم يأمرهم بالخروج، فكان إجماعا على أن الحاكم لا يخرج عليه إلا إذا جحد، فلم يروا منه جحود إلا ظلم، وهو حكم غير ما أنزل الله من غير جحود. فماذا فعل أنس؟ قال رضي الله عنه اصبروا، ولم يقل اخرجوا أو أنتم الآن وقت ضعف هو كافر، لكن اخرجوا لما تصيروا في وقت قوة. لم يكفره أصلا، لم يكفره أصلا. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فلم يأمرهم بالخروج، وبين لهم أن كلما زادوا في العمر زاد الشر، والواجب الصبر. هذه سنة الله الكونية ذكرها لهم أنس، أن كل عام يأتي تزداد البدع والمخالفات أكثر من الذي قبله، فالواجب الصبر. نعم، ومن المعاصرين للحجاج العالم الكبير والراوي القدير عبد الله بن عمر، أكثر الصحابة متابعة للنبي، من أكثر الصحابة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخرج في إمارة الحجاج في الحج ليرشده، يا حجاج إن أردت السنة فهذا وقت الرواح، يرشده إلى السنة ويخرج معه ويصلي معه، ولم يمتنع من ذلك، يقول هذا كافر لا أخرج معه، ظالم يحكم غير ما أنزل الله. نعم، فتبين بذلك أن هؤلاء مخالفون لهدي الصحابة بإجماع كما نقله ابن عبد البر في فهم الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا أجمع العلماء على فهم آية فإن وخاصة الصحابة فإن مخالفتهم بدعة وضلالة. فقد نقل ابن عبد البر القرطبي في المجلد الخامس الإجماع على ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وسبحان الله مر على عهد ابن عباس 14 قرن نحو 14 قرن. وما أعظم أثر هذا العالم في أعظم أو مسألة من أعظم المسائل وهي تكفير الحاكم. ما أعظم بركة دعاء النبي له. انظر كيف بقي قوله إلى أن تبنته هيئة كبار العلماء في عصرنا. تبنت قول ابن عباس سنين مديدة والقول باقي في الأمة ليحفظ عليها إيش دينها هذا القول. ومن خالف هذا القول حصلت من جراء مخالفة الفتن والدماء. كل من خالفه سواء في الجزائر جبهة الإنقاذ أو في غير ذلك من البلدان كل من خالف هذا الأثر عن ابن عباس ذاق الويلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر لما قالته كبار العلماء إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله. وعلى رأسهم شيخ العلامة بن باز. فهو على قسمين: إما أن يجحد حكم الله فهو الكافر، وإما أن لا يجحد ويحكم يعني لهوى أو نحو ذلك أو لشهوة فهو فاسق. نفس كلام ابن عباس. وعلى هذا العلامة الألباني وغيرهم علماء العصر الكبار لا حكموا بالسنة. كيف أثر هذا القول وبقي أثره إلى هذا العصر؟ هذا يجعلنا نهتم بالإخلاص إذا أردنا أن نكون من أهل العلم، لأن القول إذا كان بإخلاص وصدر عنا يبقى في الأرض ويستفيد منه الخلق. فانظر تفسير ابن عباس الآية كم بقي 14 قرن وتكلم به وأفتوا به علماءنا هيئة كبار العلماء من غير خلاف بينهم. نعم، إلا من خالف الدليل وخالف الأكثر فلا عبرة بمخالفة الدليل. والصحيح هذا القول، هو هذا القول. نعم، ثانيا قالوا لقد رأينا أنهم يعاونون الكفار ضد أهل الإسلام ويجيشون مطاراتهم لقتلهم ولقتالهم. وقد قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب: ومن نواقض الإسلام مظاهرة الكفار ضد المسلمين. أعلم الناس بمجملات كلام الشيخ أحفاده وطلابه ومن أئمة الدعوة وغيرهم. انظر إلى أحفاده في الدرر السنية ماذا قالوا. فصلوا فقالوا إذا كانت المعاونة نعم محبة في الكفر أو لبغض الإسلام أو نحو ذلك فهذه المعاونة كفر أكبر، وإذا لم تكن كذلك يعني لشهوة أو لثأر فذلك معصية. ففصلوا ما أجمل، فكان لزاما على مريد الحق أن يذهب إلى هذا التفصيل الذي يدل عليه الدليل، فيدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه أنه ظاهر الكفار ضد إيش؟ ضد المسلمين وفي مضيق عظيم، إذ أن الكفار لو استلموا الخطاب لكانت مقتلة عظيمة جرت على الصحابة وعلى رسول رب الأرباب لا قبل لهم بها. فأرسل حاطب كما في صحيح البخاري بالخطاب إلى كفار قريش يخبرهم، قيل ببعض شأن النبي، قيل أن النبي سيغزوهم، هذه جاسوسية ومعاونة عظيمة. فأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي: اذهب فأتي بالخطاب من المرأة. فذهب علي ورجل معه فوجد المرأة في روضة خاخ، فقال: لا تعطيني، قال: اعطيني الخطاب الذي ارسله حاطب معك. قال: ما معي خطاب. هؤلاء ربوا على تصديق النبي وهم يرون انه لا يتكلم بكلمة فيها كذب. قال: لا تعطيني الخطاب او لا اجردنك عن الثياب او لتلقيني الثياب. الخطاب معك يعني اخرجيه. فأخرجته من قرونها، وإذا به من حاطب بن بلتعة يخبرهم أن النبي سيغزوهم لا إله إلا الله، فدعي حاطب بن بلتعة لرسول الله. موقف عظيم جدا، نشكر الله على فضله والعافية من مثل هذا، نشكر الله على العافية مثل هذا. يستدعى إنسان ليس عنده محقق أمن عند رسول الله في جريمة عظيمة جاسوسية، ويستجوبه رسول الله بنفسه. موقف عظيم مهيب رهيب، نشكر الله على العافية من مثله. ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ أنا مكشف وحي يوحى من الله. قال رأيت يعني المهاجرين لهم يد في مكة يحمون بها قرابتهم، فأردت أن يكون لي كذلك، ما فعلت ذلك يا رسول الله ردة ولا كذا وكذا، يعني من أمور الكفر الأكبر. فقال صدق حاطب. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أن حسنة شهود بدر صارت في الميزان من الثقل بحيث تكفر العظائم والكبائر حتى الجاسوسية. فلو أن حاطب وقع في الكفر الأكبر لما كفرته حسنة شهود بدر، فعقلوا. قالوا كلا، حاطب كان جاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره. قلنا كلا، فإن حاطب مذنب في ذلك، ولولا أنه مذنب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدل على أنه يعلم أن هذا حرام وهذا الأمر لا يجوز. نعم لا يجوز تعاطيه. ثم أن النبي ما بين للأمة ولو كان جاهلا بالكفر، ما بين أن هذا ردة. نعم فاستفصل منه، ولو كان كفر أكبر لاستتابه مباشرة كما يستتاب المرتد، بل استفصل عنه قال ما حملك، فدل ذلك على أنه من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة إلا مع الاعتقاد. فلو جئ للنبي برجل سب الله وسب رسوله لكان الأمر غير هذا. فخذ مثلا ذاك الرجل الذي بين النبي أنه كافر يقتل، قال لم تعدل يا محمد بعد قسمة قسمها رسول الله، فقال من يعدل إذا لم يعدل أنا، أو كما قال في الرد عليه رد مفحم ما يقدر عليه إلا رجل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، يعني يستحق القتل، لكن هناك مفسدة راجحة إذا قتلته. فهنا بين أن هذا الذي قام به الرجل كفر اعتقادي، لأنه طعن في عدالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه يستحق الكفر، لكن هناك مفسدة راجحة لو أنه قتله، نفور الناس واعتقادهم أن النبي يقتل أصحابه. أما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فبين أنه عمله لا يستحق معه القتل أصلا، لأنه ما فعل ذلك ردة ولا محبة في الكفر وظهوره على الإسلام، أراد أن تكون له يد في مكة يحمي بها القرابة. ومع ذلك بين النبي أنه ذنب بقوله قال افعل ما شئتم فقد غفرت لكم، بين أنه ذنب مغفور له. ولو كان جهلا محضا لما قال قد غفرت، قال لا هذا جاهل ما عليه ولا شيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم إلى غير ذلك من الدسائس الشيطانية، سواء كانت بشرية أو جنية تلقى في قلوب هؤلاء مما يبعدون به النجعة عن طاعة ولي الأمر بزعم أن النصوص حق ولكنه لا يستحق الطاعة. فراجعوا كتابنا ذلك، فقد ذكرنا فيه من الرد ما لعله يشفي ويكفي، حتى أني رأيت أحد كبار أو أحد الآخذين عن المسمى بسليمان العلوان التكفير الكبير الذي في القصيم، وقابلنا بالحرم وإذا هو يعرض الشبه وهي في الكتاب سبحان الله، فرددت عليه لما قابلني منذ سنين، ولا يزال هذا الرأس محبوسا بعيدا عن هؤلاء الذين أظلم قلوبهم بشبهه في تكفير الحاكم والنيل من سلطانه. ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طيب.